قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. هذا الباب له مناسبات، فمناسبته لما قبله أنه يعد من جنس ما قبله، فالذي قبله في دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، والذي يدعو يجب أن يعزم الدعاء وأن يجزم في المسألة. ومن مناسبته لما قبله أن البابين تضمنا التحذير من أقوال تخالف توحيد الله عز وجل. ومن مناسبته لما قبله أن هذا الباب وما قبله من الأبواب كلها في تعظيم ربوبية الله وأسمائه وصفاته. ومن مناسبته لما قبله أن موضوع الباب السابق سلامة صفات الله عز وجل من كل نقص، وهذا يتضمن كمالها. ثم عقد المصنف هذا الباب للدلالة أيضا على كمال صفات الله عز وجل وكمال جوده وفضله وسلطانه. أما مناسبة الباب للتوحيد فإنه لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وعلى قلة الاهتمام بالمطلوب، ويشعر بأن الله عز وجل قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل، وفي هذه محاذير مضادة للتوحيد. لذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد، وذكر العثيمين رحمه الله أن مناسبة الباب للتوحيد من وجهين: الأول من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره، لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام الربوبية أنه لا مكره لله عز وجل، بل إن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل كما قال سبحانه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، وهو أن الله يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكان في ذلك قدح في جوده وكرمه. الوجه الثاني من ناحية العبد، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان، سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات، وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد المصنف أمورا منها بيان أن من كمال الإيمان وكمال التوحيد العزم على المسألة وعدم التردد، ومنها بيان عظمة الله عز وجل وسلطانه وفضله وكرمه، ومنها التحذير مما يقع فيه كثير من الناس في الاستثناء في الدعاء. وأما شرح هذه الترجمة فقوله: اللهم، معناها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وأخرت الميم تيمنا بالابتداء بذكر الله عز وجل. وهذا الحذف والعوض كله من باب التسهيل والتخفيف لكثرة الاستعمال. وهو من الألفاظ التي كثر ذكرها في الأدعية النبوية، واشتهرت كذلك، وقوله اغفر لي من المغفرة، والمغفرة مأخوذة من غفر، وهي كلمة تدل على الستر والوقاية، ومنه المغفر، وهو ما يستر به الرأس ويوقى من السهام ونحوها. ف فيجتمع في هذا الأصل معنيان: الأول الستر، والثاني الوقاية. وأما معناها في الاصطلاح فالمراد بذلك ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن العبد المؤمن فيما ذكر الله عز وجل للعبد المؤمن يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين. وهذا طلب من الله عز وجل بمطلق المغفرة، وهذا الإطلاق يشمل كل ذنب. إذا قال العبد: اللهم اغفر لي، أي اغفر لي كبير الذنب وصغيره، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، أوله وآخره، لأن الإطلاق حاصل في قول اغفر لي ولم يقيده بشيء. وقوله إن شئت تعليق في طلب المغفرة بالمشيئة، وما حكم هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت؟ هذا القول منهي عنه، اللهم اغفر لي إن شئت منهي عنه. وقول المصنف باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أنه لا يجوز، ولم يصرح بالتحريم، لأن المسألة فيها خلاف. هل النهي يراد به التحريم أم الكراهة والتنزيه؟ قولان أصحهما أن النهي للتحريم، فمن قال ذلك أثم، وذلك لصريح نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآتي في الباب: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا النهي المقتضي للتحريم لم يصرفه صارف إلى الكراهة والتنزيه. ثانيا، ما الحكمة من النهي عن ذلك، عن قول اللهم اغفر لي إن شئت ونحوها من تعليق الدعاء بالمشيئة؟ ذلك راجع إلى أمور. الأول أنه يشعر بأن الله عز وجل له مكره على ذلك الشيء، وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه. فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. وهذا التعليق يوهم إثبات العجز في حق الله عز وجل، والله عز وجل يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني أن قول القائل اغفر لي إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه، لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن يقال للشخص من الناس، هذا مثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة، كما ذكر العثيمين رحمه الله: أعطني 1,000,000 ريال إن شئت، فإنك إذا قلت له ذلك ربما يكون الشيء عظيما يتثاقله، والله عز وجل لا يتعاظمه شيء. ولذا جاء في الحديث: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فلا يكبر على الله عز وجل شيء. الثالث ما يكون من هذا اللفظ من الاستغناء عن الله عز وجل، وكأنه لا يهتم بأمر الدعاء لكونه مستغنيا عن ربه تبارك وتعالى. بهذا التعليق يكون غير معظم لله عز وجل، بل هو مستغن، فلا يسأل برغبة عظيمة. وغير ذلك مما ورد من الحكم. أما حديث الباب فمناسبته للباب أنه دل على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، ومناسبته للتوحيد أنه دل على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة لأن ذلك يشعر بضعف الافتقار إلى الله، وهذا مناف للتوحيد. وتوثيق هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. والرواية الأخرى هي لمسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. وألفاظه قول المصنف في الصحيح أي في الصحيحين، وقد مر الكلام حول هذه الكلمة. عن أبي هريرة، وقد مضت ترجمته، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. لا يقل، لا ناهية، والنهي للتحريم كما مر تقرير ذلك لعدم وجود الصارف. أحدكم لفظ عام يشمل الذكر والأنثى، وقوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ذكر المغفرة والرحمة، والفرق بينهما أن المغفرة تكون لما مضى من الذنوب، والرحمة تكون بالعصمة فيما يستقبل. وقيل المغفرة تكون فيها النجاة من المكروه، والرحمة يحصل بها المطلوب. وهذا عند اجتماع المغفرة والرحمة، عند اجتماع المغفرة والرحمة. المغفرة والرحمة لفظان يدخلان في قاعدة عامة ذكرها أهل العلم، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ذكر هنا سؤال المغفرة والرحمة، وزاد بعضهم في رواية أخرى الرزق، اللهم ارزقني إن شئت. وهذه أمثلة، فسائر الأدعية كذلك، ليست محصورة في سؤال المغفرة أو الرحمة أو الرزق، بل هي عامة في سائر الأدعية. ولذلك عبر في رواية العلاء بن عبد الرحمن كما في صحيح الإمام مسلم بقوله: إذا دعا أحدكم فتناول ذلك سائر الأدعية. إذن في أي دعاء، سواء كان فيه السؤال بالمغفرة أو الرحمة أو الرزق أو العافية أو غير ذلك، لا يجوز التعليق بالمشيئة. وقوله ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، ومعنى الأمر بالعزم قيل هو الجد فيه، وأن يجزم بوقوع مطلوبه. ولا يعلق ذلك بمشيئة الله. وقيل معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة. وقيل ألا يكون في تردد وشك. هذا هو الأمر بالعزم. والمسألة المراد بها السؤال والطلب، وهي إما في أمر ديني أو أمر دنيوي أو أمر أخروي. وقوله فإن الله لا مكره له، أي لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء. وهذا تعليل وذكر الحكمة من النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فالإكراه وهو الاضطرار لا يقع على الله عز وجل لكمال سلطانه وقدرته وعظمته، وإنما يقع المكروه أو الإكراه، إنما يقع الإكراه على المخلوق. وقوله ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، أي ليسأل الله عز وجل برغبة عظيمة. وقيل يلح في طلب الحاجة، يلح في طلب الحاجة. والرغبة لها تعريفان لغوي واصطلاحي. فمعنى الرغبة في اللغة مأخوذة من مادة رغبة التي تدل على معنيين: أحدهما طلب لشيء، والآخر سعة في شيء. فمن الأول الرغبة في الشيء أي الإرادة له، ومن الثاني الشيء الرغيب أي الواسع الجوف. وأما في الاصطلاح فمعنى الرغبة كما ذكر ذلك المناوي وغيره إرادة الشيء مع حرص عليه. وهناك فرق بين قولك رغب في الشيء ورغب عن الشيء. فالرغبة في الشيء وإلى الشيء تقتضي الحرص عليه والمحبة له، وأما الرغبة عن الشيء فتقتضي صرف الرغبة عنه والزهد فيه وتركه، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهناك فرق بين الرغبة والرجاء. يقول ابن القيم رحمه الله: الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه. من رجى شيئا طلبه ورغب فيه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب. وقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه أي لا يكبر ولا يعسر عليه، لا يكبر ولا يعسر عليه. في هذا الحديث فوائد، فمن فوائده النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته، وأن ذلك لا يجوز في حال الدعاء. الثاني تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. الثالث بيان سعة فضل الله وكمال غناه وكرمه وجوده، ومن ذلك مشروعية الدعاء وإثبات نفعه وأنه نافع للعبد، ومن ذلك إثبات الكمال لله عز وجل ومن ذلك تعظيم الرغبة فيما عند الله يعد حسن ظن بالله ومن الفوائد أن من آداب الدعاء عزم المسألة وهو الجد فيها والقطع بها والجزم لها، فلا يعلق ذلك بمشيئة الله، أما إذا كان مما يعد المؤمن به نفسه فينبغي له تعليقه على مشيئة الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا مما يعد المؤمن به نفسه، أما فيما يطلب من ربه ويسأله ويدعوه فلا تعليق. ومن ذلك أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو كريما. وقد قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم في نفسه، يعني من التقصير، فإن الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ومن المسائل في هذا الباب والحديث: هل يجزم العبد بالإجابة إذا دعا الله عز وجل؟ أجاب عن ذلك أهل العلم، إن كان باعتبار ما عند العبد من الموانع أو عدم توافر الأسباب فإنه قد يحصل التردد في الإجابة ولا يجزم العبد بها. ولكن ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والذي يسر له أمر الدعاء في أول الأمر سيمن عليه بالإجابة في آخر الأمر. ولكن عليه أن يأتي بأسباب الإجابة وأن يبتعد عن موانع الإجابة كالاعتداء في الدعاء بأن يدعو ما لا يمكن شرعا أو قدرا فشرعا كأن يقول اللهم اجعلني نبيا أو اجعلني في الجنة فوق النبيين وقدرا بأن يدعو الله عز وجل بأن يجمع بين النقيضين وهذا من باب الاعتداء وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء لأن الله عز وجل قال إنه لا يحب المعتدين وهناك موانع كثيرة ذكرها أهل العلم موانع إجابة الدعاء وأسباب الإجابة إذن إذا كان العبد ينظر إلى الموانع وإلى الأسباب هل توفرت أم لا فإنه قد لا يجزم بالإجابة بخلاف ما إذا كان الأمر سيرجع إلى قدرة الله سبحانه وتعالى فهذا مما يجب الجزم به لأن الله عز وجل على كل شيء قدير إذن هل يجزم العبد بالإجابة؟ يقال في المسألة تفصيل بالنظر إلى قدرة الله يجب أن يجزم بإجابة دعائه وإن كان بالنظر إلى ما عنده من الأسباب والموانع فقد يتردد ومن المسائل في هذا الباب وفي الحديث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله للمريض لا بأس طهور إن شاء الله فما الجمع بينه وبين النهي عن الاستثناء في الدعاء الجمع بينه وبين النهي عن الاستثناء في الدعاء ما ذكره أهل العلم من عدة أوجه الوجه الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله هو من باب الخبر لا الدعاء وصيغته تدل على ذلك أن يكون طهورا لك هذا المرض إن شاء الله وإذا سيق الكلام مساق الخبر فإنه يجوز فيه الاستثناء أو التعليق بالمشيئة، الوجه الثاني أن هذا على سبيل التبرك بذكر المشيئة، بذكر مشيئة الله عز وجل، فهو يقول لا بأس طهور ويذكر المشيئة تبركا لا ترددا. ومن المسائل ما ورد، ما الجمع بين الأحاديث التي ورد فيها التعليق كما في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى قوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، علق هذا الدعاء، وهذا دعاء معلق. ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة شرا لي. فما الجمع بين هذه الأحاديث وأمثالها وبين النهي عن الاستثناء في الدعاء وتعليقه بالمشيئة؟ فالجواب أن الأحاديث التي وردت سبق ذكرها كحديث الاستخارة وحديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي لم يذكر فيه التعليق بالمشيئة، لم يذكر فيه التعليق بالمشيئة، بخلاف الأدلة أو الأحاديث التي ورد فيها النهي عن التعليق بالمشيئة فإن فيها صريح أو التصريح بهذا اللفظ، تصريح بلفظ الاستثناء بالمشيئة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الأحاديث التي وردت كحديث الاستخارة وحديث اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي يكون للإنسان فيها عدم معرفة وعلم، يكون فيها مترددا لا يعرف مصلحة هذا أو ذاك، فهو يسأل الله عز وجل إن كان هذا الأمر خير له، إن كان هذا الأمر خيرا له وفقه، والله عز وجل هو الذي يعلم هل في هذا الأمر خير أم لا، وهل في حياته بقائه حيا خير أم لا. أما في الأمور التي يعلم الشخص مصلحتها ومنفعتها وضرورتها فإنه ليس له أن يعلق ذلك بالمشيئة. فهذه الأحاديث كحديث الاستخارة لم يرد فيها أن الإنسان يعلم مصلحة ما يدعو به أو ما يريده. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، وذلك لقوله: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وهذا النهي قلنا هو للتحريم لا للكراهة والتنزيه. والمراد بالاستثناء الشرط، فالشرط يسمى استثناء كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجي واشترطي. الثانية بيان العلة في ذلك، العلة المراد بها السبب والحكمة والمقصد. العلة في ذلك ذكرت في الحديث كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله لا مكره له. وقد مر معنا ذكر الحكمة في هذا النهي من وجوه عدة. الثالثة قوله ليعزم المسألة، أي يجزم في سؤاله ربه ولا يعلق ذلك على المشيئة. وقد مر معنى الأمر بالعزم وأنه يحتمل معاني ثلاثة: الرابعة إعظام الرغبة، وفي هذا إشارة إلى أن لفظة وليعظم جاءت أو ضبطت وليعظم، وليعظم من التعظيم وليعظم من الإعظام كما أشار إلى ذلك المصنف: إعظام الرغبة. وذلك مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة أو ليعظم الرغبة. ولا شك أن الدعاء برغبة ورهبة هي صفة الأنبياء الذين قال الله عز وجل عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإعظام الرغبة ناتج عن أمور، منها بيان أو كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه، فإذا علم العبد بكمال قدرة الله وسلطانه دعاه ذلك لإعظام الرغبة. لله عز وجل. ومنها
كمال غناه وفضله، فالله عز وجل بيده خزائن كل شيء، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه الثالث كمال جوده وكرمه، وأن كرم الله عز وجل عظيم، وليتأمل في هذا وذاك الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا دليل على أنه ينبغي إعظام الرغبة فيما عند الله عز وجل لهذه الأمور لكمال قدرته وسلطانه ولكمال غناه وفضله ولكمال جوده وكرمه. الخامسة التعليل لهذا الأمر، أي لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعظام الرغبة فيما عند الله عز وجل ذكر العلة في ذلك بقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظم الشيء ولا يكبر عليه الشيء إذا أعطاه كرما منه سبحانه وتعالى. وهذا هو من باب حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر الحكم والعلل والمقاصد. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، هناك في هذه الكلمة آداب ينبغي ملاحظتها في هذا الباب. الأول اليقين بالإجابة لما ثبت في سنن الترمذي والحاكم مستدرك الحاكم وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ.
ففي هذا الأمر باليقين بالإجابة. حال الدعاء الثاني الإلحاح في الدعاء وتكراره وعدم الاستعجال في الإجابة. وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الثالث إحسان الظن بالله عز وجل، وذلك لما تضمنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ففي هذا الإحسان في الظن بالله عز وجل. وآداب أخرى ذكرت في هذا الموضوع، اكتفينا بما ذكرناه.